السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك ابن أنس رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين. وفي أثناء ذلك لعلنا نأخذ شيء من قواعد ومسائل تتعلق بالربا وكذلك البيع قبل القبض والأحكام المتعلقة بذلك. فلنبدأ بشيء من التفصيل من باب ما جاء في بيع العربان. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى وجعل منزلته في عليين وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع.
آمين.
كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العربان.
نعم، باب ما جاء في بيع العربان، وهو المسمى بالعربون، وهو بيع منتشر إلى الآن بين الناس، فهو أن يكون للرجل إرادة في شراء سلعة كمنزل أو سيارة فيدفع إلى البائع من ثمن المبيع جزءا مقدما، فإن أمضى البيع دفع بقية الثمن، وإن رد البيع فقد إيش؟ فقد العربون وأخذه البائع. ومدة الخيار محدودة بزمن، وهذا هو فهذا هو بيع العربان، والمسمى عند كثير من الناس في عصرنا بالعربون. الحديث، اقرأ.
وروى مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، لأن مالك قال حدثني الثقة. وأشبه ما قيل كما قال ابن عبد البر في ذلك الثقة والذي أكثر عنه أنه عبد الله ابن لهيعة، لأن هذا الحديث أكثر ما يعرف عند ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب. وراه الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب أو ذباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولكنه أشهر من حديث ابن لهيعة. وقد رواه أيضا حبيب كاتب مالك عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عامر بن عمرو بن شعيب عن بإسناده، لكن حبيب متروك، فإذا الحديث لا يصح. ثم هب أن هذا الثقة لم يكن ابن لهيعة كما غلب على ظن بعض العلماء، فمثل هذا لا يقبل من جهة أنه قد لا يكون ثقة عند غيره، فقد يكون الجرح عند غيره مفسرا، فلا يقبل قوله حدثني الثقة ليكون بذلك صحيحا. وحينئذ اختلف العلماء في بيع العربان، وهو بيع العربون، فذهب الجمهور على منعه. قال الزرقاني هو باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر وأكل أموال الناس بالباطل جهة الغرر، لعل عنده أنه يضع عنده، فيتأمل أن يشتريه ثم يبدو له شيء فلا يشتريه فيذهب عليه المال، يذهب عليه المال. وقد يحصل للمشتري أو البائع ضرر، هذا من جهة المشتري، البائع قد يحصل له ضرر بإيش؟ لأنه قد ينال مكسب أكثر من هذا العربون، يأتيه زبون في هذا الوقت فيأخذ مال أكثر منه. ولكن الإمام أحمد أجازه، وذهب الإمام أحمد إلى إجازته، إلى جوازه. وكذلك من كبار التابعين مجاهد بن جبر تلميذ عبد الله بن عباس، وكذلك ابن سيرين، وكذلك زيد بن أسلم، وحسبك في من ذهب إليه عمر بن الخطاب، والذي كان وعاء، كان وعاء عم قد ملئ علما، قد ملئ علما كما خرج ذلك البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين أنا نائم إذ أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني أرى الري يخرج في أظفاري فأعطيت فضلي عمر. قيل ما أولته يا رسول الله؟ قال العلم، وقال اقتدوا بالذين بعدي أبو بكر وعمر. فخرج البيهقي وكذا عبد الرزاق عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية 4000، فإن رضي عمر كان البيع نافلا، وإن لم يرضى فلصفوان 400 درهم. وحيث أن الحديث الوارد في النهي عن بيع العربان إسناده ضعيف، والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي، فالظاهر أن الحق ما ذهب إليه إمام أهل السنة المبجل أحمد بن حنبل من جواز بيع العربون، ورجحه ابن قدامة المقدسي في كتاب المغني من الحنابلة، ليس لأنه قول إمام أحمد، كان المقدسي متجردا صاحب المغني، قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، كما في حديث العرباض في مسند أحمد، وقال يطع الناس بكر عمر يرشدوا. ولما لم يكن فيما أعلم مخالف لعمر بن الخطاب في بيع العربان، والنهي الوارد في ذلك إسناده ضعيف، والحديث ضعيف كما قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية لا يبنى عليه حكم شرعي، فالصحيح حينئذ ما ذهب إليه الإمام أحمد ومن قبل مجاهد بن سيرين ورجحه ابن قدامة من المقدسيين من المقادسة وهو صاحب المغني، وهو الحق، وأنه لا بأس به، ولأنه قد يخسر في هذه الفترة التي حبس المشتري فيها البائع عن البيع بحجز السلعة بأخذ بإعطائه بعض الثمن، يخسر زبونا أو مشتري كان ربما أعطاه مثل ذلك الثمن أو أكثر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفس منه، وهذا طابت نفسه فقال إن لم يأتيك خذه، وطابت نفسه بأن يعطيه المال فأعطاه ذلك المال في حال أنه لم ينفذ البيع، في حال في بيع العربون لا يختلف فيها أحد، قال بها مالك رحمه الله، ولا مالك يمنع بيع العربون، والشافعي وغيره جمهور العلماء، حال متفق عليها مالك أن يعطيه جزء من ثمن السلعة عربونا ثم يقول له إن جئتك وأتممت البيع فمن ثمن السلعة، وإن لم يتم البيع ترد لي العربون، ترد لي العربون، هذا باتفاق العلماء جائز، لكن الاختلاف حصل في أخذ العربون، وحصل الدعوة فيه بأنه غرر وأكل المواس الباطل، وقد تقدم الجواب على هذا. فهذا ملخص ما ذكر في بيع العربان الذي ذكره الإمام مالك. اقرأ. قال مالك.
قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء.
نعم. ثم شرع الإمام مالك يذكر وصف ذلك البيع العربان. وهذا فيه أن مالك في الموطأ لم يقتصر على الأحاديث والآثار عن الصحابة والآثار عن التابعين، بل أنه أضاف كلاما له وفقه على ما بوب عليه وذكر الأخبار المتعلقة بذلك التبويب. وكانت صناعته حينئذ أن يذكر الآثار والأخبار من أحاديث مرفوعات وأخبار موقوفات بل ومقطوعات، ثم يشد عليها بالكلام كما لعله أخبر من قبل في طريقة أو صفة تصنيفه. وهذه صفة أو طريقة له رحمه الله في مصنفه، وكل صاحب مصنف له طريقة في مصنفه، ولا يدخل في ذلك باب الابتداع، إن هذا مثل يعني المصالح المرسلة التي فيها تنظيم العلم وتقسيمه، وهذا باتفاق العلماء ليس بدعة، لأنه ما حد أنكره وبدعه تقسيم الكتب على أبواب ثم جرى على هذا العمل من غير نكير من العلماء رحمة الله عليهم. قال باع مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم. فيه أدب الإمام رحمه الله بقوله والله أعلم، فرد العلم إلى عالم الغيب والشهادة، وتكلم بما يرى ولم يزن، بل ما قال أن هذا هو الحق الذي ما بعده، بل قال فيما نرى والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة الأمة أو يتكارى الدابة. البيع على قسمين في الأصل: مبادلة عين بمال، هذا مثل شراء الطعام والدواب والعقار. الثاني الكراء وهو الإجارة، مبادلة عين أو مال بمنفعة، يتملك المنفعة. فقوله يتكارى الدابة إذا كان ذلك استئجار للمنفعة، استئجار المنفعة. فإذا العربون جائز ما دام أننا أجزناه في البيع، بيع العين كذلك بيع المنفعة. أن يقول أنا أستأجر منك هذه الشقة 12,000 السنة، وهذا العربون 1000 ريال، قال جئت باقي لك 11,000 وأخذ أجرة وتملك منفعة الشقة، وإلا تأخذ 1,000 تنتفع بها. إذن هذا يجري حتى في الإجارة. ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل، على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك، لا أعطي بغير شيء. فهذا هو بيع العربان أو العربون الذي ذكرنا الخلاف فيه، وأن أصح ما قيل فيه ما ذهب إليه عمر بن الخطاب في ما رواه البيهقي وعبد الرزاق عن نافع بن عبد الحارث عامل عمر على مكة أنه اشترى من صفوان بن أمية دار لعمر بن الخطاب 4,000 درهم واشترط عليه نافع إن رضي عمر فالبيع له وإن لم يرضى فلصفوان 400 درهم. طيب قال مالك اقرأ.
قال مالك: والأمر عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من جنس من الأجناس ليس مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة. لا بأس بهذا أن تشتري منه العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى أجل معلوم، إذا اختلف فبان اختلافه، فإن أشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب فلا يأخذ منه 2 بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسهم.
نعم، ثم شرع يذكر مسألة أخرى رحمة الله عليه وغفر له. قال: والأمر عندنا أنه لا بأس أن يبتاع الرجل التاجر العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من جنس من الأجناس ليس مثله في الفصاحة، فيجوز بيع عبد مثلا بعبدين بثلاث أي شيء، لأن هذا العبد وحده على صفة أعلى من صفات أولئك العبيد فيكون أفصح منهم فلا بأس. قال: ومن جنس الأجناس ليس مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة. هناك عبد فصيح فيستعمله لتعليم أولاده خطابة، هناك عبد يحسن التجارة يرسله بتجارة، هناك عبد له معرفة بالنجارة، هناك 5 أعبد لا يختلف الواحد منهم عن الثاني، كل واحد منهم أخرق لا يحسن شيء، فيجوز ما دام أن هذا أرفع منه في القيمة، لأن العبد يشترى وتعلو قيمته بحسب مواهب المواهب التي عنده والقدرات. فالفصيح مثلا أو القبلي أو غير ذلك يكون أغلى من ما هو دون ذلك. وقال مالك: فإذا كانوا من أجناس أو كان له رتبة أعلى منه فإنه لا بأس بالعبد يباع بالأعبد إذا كان فصيحا مثلا، فلا بأس أن يشتري منه العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى أجل معلوم. وكأني أفهم من الإمام مالك أنه خشي إن كان من جنس واحد هذا العبد مثل العبد فيكون عبدين بعبد إلى أجل أن يحصل فيه عنده علة الربا، أن هذا قيمته ليست مثل هذا، لأن هذا قيمته مثل هذا عفوا. قال: ولذلك قال: فإن أشبه بعض ذلك بعض حتى يتقارب فلا يعني يجوز يأخذ منه 2 بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسه. والصحيح ذلك قول جماهير العلماء خلاف ما ذهب إليه مالك في هذا في الموطأ، أنه يجوز بيع الأعبد بالعبد سواء كان من جنسه أو أرفع منه، لأنه ليس فيه علة الربا،
الربا علته إما الثمنية كالذهب والفضة، وإما أن يكون مطعوم أو مكيلا أو موزون مطعوما، الطعم والوزن الطعم والكيل، الذهب الفضة الملح الشعير التمر القمح، ليس في الاسمنت لأنه مكيل الاسمنت لكن لا يؤكل، ولكن كالأرز لأنه مكيل ويؤكل. فالأعبد ليس فيه معلة الربا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، صلى الله عليه وسلم. ويدل على ما ذهب إليه الجمهور ما رواه الدارقطني في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه كان يبيع البعير بالبعيرين إلى أجل. فإذا قال قائل لكن هذا لا يعارض ما قال مالك، فلعله كان البعيرين أغلى من إيش؟ كان البعير نعم يساوي البعيرين، فما أنكر عليه النبي ولا؟ قلنا أن النبي هنا ترك الاستفصال منه، النبي غيب عن النبي. قال الشافعي وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، ومن هنا يقال أن بيع التقسيط المعاصر أن يشتري السيارة أجلا بأكثر من ثمنها للنسيئة أنه جائز، لأنه سيارة في مقابل نقود وليس ذهب في مقابل ذهب بزيادة، أو ذهب في مقابل فضة فلا بد من التقابض مثلا. فهذه السيارة عبارة عن حديد ومطاطة وبلاستيك وألمنيوم ونحو ذلك من المواد في مقابل مال، فليس فيها علة الربا السيارة. ولذلك لما كان يبيع البعير بالبعيرين ما كان النبي ينكر عليه ولا يستفصل منه ولا يقول هذا أفضل ولا غير ذلك، فتبين أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح مما ذهب إليه مالك في الموطأ رحمة الله عليه. نعم.
قال مالك ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل أن تستوفيه إذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه.
نعم. دخلنا الآن في مسألة أخرى، شرع مالك في مسألة أخرى، ما حكم بيع ما اشترى الرجل من بضاعة قبل أن يقبضها ويحتازها؟ قال مالك لا بأس بذلك، لا بأس أن تبيع ما اشتريت. اشتريت مثلا سلعة بعد ما اشتريتها تود أن تبيعها لكن ما استوفيتها ولا قبضتها ولا احتزتها، ماذا منه جاء رجل آخر يقول اعطني هذه السلعة فتعطيه، فلا يشترط هنا عنده استيفاء. وهذه المسألة مختلف فيها بالعلماء، هل يجوز بيع السلعة قبل قبضها وحيزتها؟ لا زالت في الموضع قبل أن يحوزها. فاختلف العلماء في هذه المسألة رحمة الله عليهم على ثلاث أقوال. القول الأول أن بيع السلعة قبل حيازتها واستيفائها هو خاص بالطعام، أما السلعة الأخرى فلا بأس، فإن الحديث خاص بالطعام، نهى عن بيع الطعام حتى يستوي فيه، هذا الحديث خاص بإيش؟ بالطعام. وهذا القول الأول أن السلع الأخرى لا بأس بها كالسيارة حتى لو ما خرجت من المعرض لك أن تشتريها مثلا. القول الثاني قول الشافعي لا يجوز بيع السلع حتى يقبضها المشتري ويحتازها، وقول الشافعي سواء كان طعام أو غير طعام عموم السلع. القول الثالث أن ذلك في المكيلات لا يجوز بيعها إلا بعد قبضها، وما عداها يجوز، وهو مروي عن الإمام أحمد. والصحيح في هذا الباب ما ذهب إليه الشافعي رحمة الله عليه، لأن هناك أحاديث تدل على هذا، أحاديث تدل على عموم ذلك. فنعم جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وهذا متفق عليه صحيح، لكن هل هذا على الحصر؟ فمن قال على الحصر ولم يسمع الأحاديث الأخرى قال بقول مالك، وأن هذا خاص بالطعام. لكن هناك حديث يدل على العموم، فقد خرج أبو داود في سننه أن ابن عمر قال ابتعت زيتا، اشترى زيت، فلما جاءه مشتري يريد أن يشتريه منه وأراد أن يأخذه ثمنه، وقد وضع كفه بكف البائع الأول، جاءه أو ضرب على منكبه زيد بن ثابت، فقال له ألم يبلغك أو أليس النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي قال أو نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحتازها التجار إلى رحالهم؟ وكذا ما روى الإمام أحمد في المسند إذا اشتريت شيئا شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. نعم، فإذا هذا في كل مبيع وليس في مبيع دون مبيع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله علة النهي في البيع قبل القبض عجز المشتري عن تسليمه، لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه ما دام تن في حوزته، لا سيما إذا رأى المشتري مشتري هذا البائع قد ربح يطمع، فإنه يسعى في رد البيع إما بجحد أو احتيال على الفسخ. وتأكد ذلك بالنهي عن الربح ما لم يضمن. فإذا الصحيح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، وأن هذا عام في السلعة، وبهذا أخذ هيئة كبار العلماء في عصرنا كشيخنا العلامة صالح الفوزان، فخطأ من يقتصر مثلا على الاستمارة، يقول في المعرض الأول يكتب السيارة باسمه والاستمارة ثم يبيع حتى عند الأول ما دام ملك الاستمارة، يقول خطأ، يجب مع ملك الاستمارة يكون ملك تام، وهو أن ينقلها إلى إيش؟ السيارة. هذه سلعة وليست طعام، فلا يكفي الاستمارة أن تخط وأنه أصبح يملك السلعة من المشتري بالاستمارة، فلا بد أن ينقل السلعة لعموم الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحتازها التجار إلى رحالهم، فيدخل في ذلك الحيوانات والسيارات. طيب، مسألة، كيف الاستيفاء؟ مشكلة. فقد يقول قائل هذه استراحة ب2 مليون أريد شراءها، كيف احتاجها؟ وبعد ما اشتريتها جاء رجل يشتريها مني، قال يعني قد انتهى عصر يعني بلقيس، انا استطيع ايش؟ ها؟ بعدين قل لك الاستراحه لي الى حوزتك ثم تبيعها كما لو كانت سياره؟ لا، استيفاء كل شيء بحسب. فالمكيلات والكيل ووضعها في مكان المشتري حتى يأخذها البايع الثاني، والأراضي مثلا والاستراحات والدور بالتخلية، تسليم المفاتيح، يقول خذ المفتاح، أول ما يسلم المفتاح قلت تفضل مكان ما فيه لي نساء ولا أحد، تقدر تدخل أي وقت، خليته لك، هذا قبض. فله أن يبيع بعد ذلك على ما يشاء، فتخلية أو حيازة كل شيء بحسبه، فما لا يمكن نقله من مكانه كالبيوت الأراضي والثمر على رؤوس الشجر فقبضه يحصل بالتخلية، كما قال الفقهاء. طيب، فحينئذ ينبغي للمسلم أن يسهل النقل ولا يعسره على أخيه، فيقول خل السلع عندي وبعها، بل يقول خذ سلعتك خرجها خارج المعرض ثم يشتريها. جئت مرة أشتري سلعة ويريدون مني أن سيارة أن تباع لي في نفس المكان، لا بأس أشتريها منهم، هم أصحاب معرض. لكن جاءني بيجي من مشتري مني، فقال لا بأس خذ السيارة، ما أهم شيء الاستمارة، ثم يشتريها منك. قلت كلا، لا يكفي، لابد أن نخرج السيارة إلى مكان يكون في حوزتي وتناولي ثم يشتريها مني، أما تبقى في المعرض عند الأول فهذا وإن أجازه مالك لأنه كان يخص ذلك بالطعام، لكنه لم يسمع لعله إلا الأحاديث الخاصة بالطعام، مثل أن بتاع طعاما فليبيعه حتى يستوفيه، في لفظ حتى يقبضه، في لفظ مسلم حتى يكتاله. لكن يروى عن ابن عباس أنه قال ولا أحسب غيره إلا مثله، لا أحسب غيره طعام إلا مثله. وقد جاء في النص العام نهى النبي أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحتازها التجار إلى رحالهم، وما قاله الإمام أحمد أو خرجه كما في مسنده إذا اشتريت شيئا، شيئا نكر في سياق شرط، فإذا جاءت النكر في سياق شرط أفادت العموم عند علماء الأصول، فدخل في ذلك الطعام وغير الطعام، دخل في ذلك الطعام وغير الطعام. وبهذا تعرف كيف أن هذه الشريعة محكمة، والحمد لله على فضله وإحسانه بعبيده، إذ أنزل عليهم شريعة سمحة حكيمة محكمة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، لأنها تنزيل من عزيز حكيم، من عليم حكيم سبحانه وتعالى عما يصفون. قال مالك في الرجل إبداع عندك؟
لا لا ينبغي أن يستثنى، مسألة أخيرة قبلها.
ولا ينبغي، نعم
نعم. قال مالك لا ينبغي أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت، لأن ذلك غرر، لا يدرى أذكر هو أم أنثى، أحسن أم قبيح، أو ناقص أو ناقد أو تام، أو حي أو ميت، وذلك يضع من ثمنها.
نعم كذلك قال لا ينبغي رحمه الله، وهذه مسألة أخرى تتعلق بيع الغرر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرار، فمن ذلك أنه قال لا ينبغي أن يستثني، نعم أن يستثنى جنين في بطن أمه إذا بيعت، لأن ذلك غرر، لأن ذلك غرر، لا يدري، كان يقول أبيعك واستثني الجنين، لأنه لا يدري أذكر هو أم أنثى، أحسن أم قبيح، أناقص أو تام، أو حي أو ميت، وذلك يضع من ثمنها، وذلك يضع من ثمنها. ولكن إذا كانت الناقة حبلى وأراد الرجل أن يشتري هذه الناقة الحبلى، يشتري هذه الناقة الحبلى، فهل يجوز ذلك وما نعرف وش داخل البطن؟ هذا تبع، فيجوز للتبع ما لا يجوز في، نعم، الاستقلال. قال الشافعي كل ذات حمل من بني آدم أو من البهائم بيعت فحملها تبع لها كعضو منها، فحينئذ لابد أن تكون هذه الثنية معلومة، والغرر لا يجوز فيها. فمثلا يقول له أبيعك هذه المكتبة بالكتب التي فيها إلا نسخة صحيح البخاري، ها يجوز؟ عرفها يجوز. يقول بعتك هذه المكتبة إلا 36 مجلد فيها، غرر، وش الاستفادة؟ طيب بعت كل ما في هذه المكتبة إلا ما في هذا الصندوق الأسود المغلق عليه كتب ما يدري ما هي، ما بعت فيها، هو يرى الآن خلاص حذف شيء، حذف شيء، قال ما أريد أن بيعك هذا،
حدد الشيء،
حدد الشيء، فكان هذا بيع صحيح ما فيه مانع. بعدها في الرجل بتاع العبد، طيب خل في أذان الآن، طيب بعد الأذان نقرأ.
الله أكبر. قال مالك رحمه الله في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمئة دينار إلى أجل ثم يندم البائع فيسأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدا أو إلى أجل ويمحو عنه المئة دينار التي له. قال مالك: لا بأس بذلك.
لام الإقالة مستحبة، وهو أن يبتاع الرجل مثلا، يعني يشتري العبد بمئة دينار إلى أجل ثم يندم فيسأل المبتاع أن يقيله، فإذا قاله من غير شيء أصلا مستحب. من أقال مسلم من أقال الله عذرته يوم القيامة، ولكن إذا سأل المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير، المبتاع المشتري أن يقيله بعشرة دنانير، فهذا انتقل من الإقالة التي هي في غير مقابل إلى مقابل، فأصبحت بيع، فهذا لا بأس به. يقول: أعطيك عشرة دنانير إلى أجل ويمحو عنه المئة دينار التي له، هذا ليس به بأس. أما البأس كما سيأتي فيما يكون بيع مئة دينار بمئة دينار بمئة وعشرين دينار إلى أجل، فهذا الربا كما سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.